بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال رحمه الله: أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره، أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسعى لها آناء الليل والنهار. وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة فيه، لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم. منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونظرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ووجوه يومئذ باسرة، أي معبسة كدرة خاشعة ذليلة، في نسخة مكدرة، معبسة معبسة مكدرة خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. هذه الآيات بين الله تعالى أن السبب الذي حملهم على الكفر والإعراض هو محبة الحياة الدنيا ونسيان الدار الآخرة، وسبق هذا أيضا في آخر السورة التي قبلها في سورة المدثر، وأن الذي حملهم على الكفر هو عدم خوف الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. فعدم خوف الآخرة واستعجال متاع الحياة الدنيا ونسيان اليوم الآخر يحمل العبد على المخالفات، فكلما كان للآخرة أذكر كان خوفه من الله أعظم، كلما كان للآخرة أشد ذكرا كلما كان لنفسه أشد محاسبة وحرصا على الطاعة وبعدا عن المعصية. فإذا غفل عن الآخرة أو كذب بذلك كما كان عليه المشركون سيرتكب المحرمات والمعاصي، لأنه ليس هناك زاجر يزجره وليس هناك رادع يردعه. فقال الله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة، أي الحياة الدنيا وما فيها، وتذرون الآخرة، تتركون الآخرة وتتركون العمل لها. وهكذا النفوس فطرت على استعجال الأشياء، وإذا خيرت بين أمرين أحدهما عاجل والآخر آجل غالبا تميل إلى العاجل. كيف وأن المتأخر هنا غيبي، فاجتمع أنه آجل وأيضا غيبي ليس بمشاهد، فلا يصبر لأجله إلا المؤمنون الذين يؤثرون الدار الآخرة التي من أمور الغيب على الحياة الدنيا العاجلة التي هي مشاهدة. هذا يحتاج إلى إيمان عظيم يجعل العبد يتذكر ما يلاقيه في الدار الآخرة. ثم ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة في الدار الآخرة من انقسام الناس إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ ناظرة، ومعنى ناظرة بالضاد أي حسنة بهية جميلة، من النظرة وهي الجمال والبهاء والحسن. فوجوه يوم القيامة تكون بهذه الصفة، ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله جل وعلا. وعلى هذا التفسير عامة السلف، بل هو إجماع منهم على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، وعلى تفسير قوله إلى ربها ناظرة بالنظر إلى ربها جل وعلا. فإن الله تعالى ذكر النظر وجعله متعديا بإلى، والنظر إذا تعدى بإلى أفاد المشاهدة والمعاينة بالأبصار، وأيضا أضاف هذا النظر إلى الوجوه، إلى ربها، أي تلك الوجوه ناظرة إلى ربها. وإذا أضيف النظر إلى الوجوه فليس إلا بالآلة التي تكون في الوجه وهما العينان، وهذا يبطل تفسير من فسر إلى ربها ناظرة أي منتظرة، منتظرة ثواب الله. وهذا التفسير وإن كان جاء عن مجاهد رحمه الله إلا أن أهل العلم ردوه وقالوا هو مخالف لما فسره به الصحابة وسائر التابعين. ومجاهد رحمه الله إمام في التفسير، ولكن كما قال ابن عبد البر له قولان في التفسير مهجوران عند أهل العلم لم يأخذ بهما أهل العلم. تفسير هذه الآية بقول إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها، وتفسير قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أنه يجلسه معه على العرش، بل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وهكذا نبه الذهبي في ترجمة مجاهد من السير أن له أقوال في التفسير تفرد بها لم يوافقه عليها سائر السلف. فإذا معنى قول إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله جل وعلا، أولا كما سبق لأن النظر عدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى أي ذكر معه الفعل إلى نظرت إلى كذا، فهذا معناه النظر والمعاينة بالأبصار، فالنظر هنا عدي بإلى. وأيضا أضيف هذا النظر وأسند إلى الوجوه، وهذا أيضا مما يقوي هذا المعنى. فإذا أسند النظر إلى الوجوه فمعناه أي تنظر بالآلة التي هي في الوجه للنظر. هذا الصنف الأول من الناس الذين يكونون في يوم القيامة وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الصنف الثاني قال ووجوه يومئذ باسرة أي عابسة مكدرة يظهر عليها الحزن عليها غبرة ترهقها قترة، خلاف الوجوه الناظرة مسودة كما جاء في آية أخرى. فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن هنا أيقنت وعلمت فتعلم ذلك وتتيقن ذلك أن يفعل بها فاقرة، فاقرة أي أمر عظيم داهية عظيمة، أي تعلم وتتيقن العقوبة الشديدة والعذاب الأليم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يساق إلى عقوبة يتغير وجهه، فهؤلاء لما علموا ذلك تغيرت وجوههم. فهذه أصناف الناس الذين يكونون في يوم القيامة، الوجوه الناظرة هي وجوه المنعمين، والوجوه الباسرة هي وجوه المعذبين. وفي هذه الآيات دليل لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وتواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية يقدرهم الله تعالى على ذلك، بخلاف الدنيا فإن قوى البشر لا تحتمل ذلك. ولذا لما سأل موسى الرؤية قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فهو جبل واندك حين تجلى الله تعالى له. ولكن يوم القيامة يكمل الله بني آدم ويقويهم ويقدرهم على رؤيته فيرونه سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك أهل العلم لا خلاف بينهم، بل لا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال، بل من أهل العلم من أطلق كفر من أنكر ذلك، لأنه مكذب لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أي كفره بعد أن تبين له الحجج والأدلة من كلام الله وكلام رسوله، كما جاء عن الإمام أحمد وغيره. ثم ذكر الله تعالى حال الإنسان في حين الموت، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: إنسان من الأصناف الذين تحل لهم الصدقة، فتزوج امرأة ممن لا تجوز لها الصدقة، أي كأنها من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أولاد ويحتاج إلى النفقة عليهم من هذا المال الذي يعطى من الصدقة، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، فهي الصدقة عليه وهو ينفق على أولاده وزوجته منه، فليس الزكاة أو الصدقة لهم، أقصد لزوجته، ولا حتى أولاده يحل لهم، فهي له وهو ينفق منها على زوجته. فنساء آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نساءهم أي زوجاتهم ممن لسنا من آل البيت، يحل لهن الصدقة، إلا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إكرام من الله تعالى لهن، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وأخ يقول: رجل عليه قضاء من صلاة الليل، هل له أن يصلي قبل الظهر وقت الزوال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، أي حزبه الذي يقرأ في صلاة الليل، فقرأه ما بين صلاة الظهر وصلاة الفجر، كتب له كأنما قرأه من الليل، فمن ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر يصلي صلاة الليل، يقضيها إذا فاتته، يقضيها شفعا، والحديث فيه إلى صلاة الظهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.